إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، هل نحن مسلمون؟ كلنا يستطيع أن يجيب الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. نحن ولله الحمد مسلمون، ولكن ما هو الإسلام؟ الذي ندين لله عز وجل به، هل هو مجرد انتساب للدين؟ هل هو مجرد بعض الشعائر التي نؤديها؟ هل ينبغي أن نقول نحن مسلمون ولا نعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه؟ هل يصح لإنسان أن يحارب دين الله أن يقول أنا مسلم؟ هل يصح لأناس يحاربون شريعة الله أن ينتسبوا للإسلام؟ نحن على مفترق الطرق، على مفترق الطرق بين أن نطبق شريعتنا أو ألا نطبقها. فنحن المتدينين نريد أن نطبق الشريعة، ونجد فيما بعد ثورة 25 من يناير فرصة لتعديل الدستور أو القوانين الوضعية أن تصبح شريعة ربانية، فنحكم بما يتفق مع ديننا ويتناسب معنا بعد أن منعنا من هذه الشريعة أكثر من قرن من الزمان، وحيل بيننا وبين ديننا إلا في أمور بسيطة من جنس الشعائر لا تضير أهل العلمنة في شيء، فهم يتركون لك أمر الصلاة تصلي كما تشاء، والزكاة زك كما تحب، والصيام صم كما تريد، وحج متى استطعت. لكن أن تفهم الإسلام بشموليته وأن تدين للإسلام بكليته، فهذا الذي يحال بينك وبينه مذ قامت ثقافات غربية تسمى علمانية أو ليبرالية أو يسارية أو شيوعية أو نحو هذا، تحاول أن تنأى بالمسلمين عن دينهم الحق وليحتفظوا بما تبقى لهم من تراث، كمن ورث عن أبيه 10 أفدنة فظل يضيعها حتى لم يبق له إلا قراريط قليلة، وربما بقيت له الحديدة فاحتفظ بالحديدة، لكن على أن يستعيد ميراثه وتراثه. فهذا الذي لا يريد لنا أعداء الإسلام أن نفعله، وتوضع أمامنا العقبات والعراقيل على ألا نطبق شريعتنا وعلى ألا نحكم بإسلامنا. ويقال كيف تطبقون الشريعة وعندنا أقليات نصرانية، وكيف تطبقون الشريعة وأمريكا يمكن أن تتدخل في شؤون البلد إذا ما رفعنا اسم الإسلام وطبقنا شريعة الإسلام؟ هناك من يسيء الأدب ويقول أي شريعة هذه التي تطبق في القرن الحادي والعشرين، شريعة مليئة بالقسوة والعنف وفيها حدود وعقوبات، وهذا لا يتفق مع سمات هذا العصر ولا يتفق مع روح المواطنة ولا مع صفة العولمة ولا يرضي القطب الأوحد المتمثل في أمريكا. وهكذا وهكذا نجد حربا سافرة معلنة على دين الله. وهذا المنبر نحن من فوقه نبين معالم ديننا، هذا المنبر يسمى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجد الفرصة لتعليم الإسلام للصحابة أو للمسلمين من خلاله حين علمهم كيف يتطهرون، يغتسلون، يتطيبون، يلبسون أفضل الثياب ويأتون إلى الجمعة مبكرين، يتهيئون لسماع معالم هذا الدين، في حين أنه لا يستطيع أحدهم أثناء الخطبة أن ينبس ببنت شفة لا يتكلم، فهو مهيئ تماما لأن يسمع ويستمع ويعي وينتفع بهذه الخطبة التي هي زاد أسبوعي أرادها الله كذلك. وهذا المنبر ينبغي ألا يداهن أحدا وألا يكتم حقا وألا يسكت على منكر. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمصيبة فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالجزء الثاني من الآية يحكي واقعا مريرا يعيشه كثير ممن ينتسبون للعلم، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أما العهد والميثاق فهو النصف الأول من الآية، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكثيرا ما نتحدث عن أمور ترتبط بسياستنا وبواقعنا سيما من بعد ثورة 25، فيقال وهل هذا المنبر للسياسة أم للدين؟ أقول ومنذ متى عرفنا في الإسلام فصل السياسة عن الدين أو فصل الدين عن السياسة؟ إن فصل الدين عن السياسة أو فصل السياسة عن الدين مبدأ علماني كافر معروف، فهذه العلمنة والتي في أصلها تعني اللادينية آلت في الأخير إلى أن ترتضي هذا المعنى فصل الدين عن الدولة. ما لقيصر لقيصر وما لله لله، الدين لله والوطن للجميع. وأعلنت هذه المبادئ وعاشت في ظلالها تنخر في جسم الأمة كالسوس ينخر من الداخل ويبقى الطلاء الخارجي كما هو. لكن نحن لا نعرف فصل الدين عن الدولة أبدا، ولا نعرف فصل الدين عن السياسة. ذلك أن ربنا جل وعلا هو القائل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وتعني اقبلوا الإسلام بكليته وبتمامه وشموليته، لا تجزئوه، لا تنقصوه، لا تأخذوا منه جانبا وتتركوا جوانب أخر، فإن هذا داب اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فنعى الله عز وجل عليهم هذا بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يقولن قائل إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب أو نزلت في اليهود، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونحن بتنحية شريعة الله وقعنا في هذا المازق الخطير: أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ حين آمنا بالشعائر وصلينا وصمنا وزكينا وحججنا، وتكفرون ببعض، تكفرون بالشريعة وأحكام هذا الدين، هذه الشريعة التي تحكم وترسم وتسود وتقود وتكون موجودة لدى الحاكم والحكومة ومجلس الشعب والشورى وفي السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، موجودة في المحاكم، يحكم بها القاضي ويرضى بها المتهم، وموجودة في مصانعنا وشوارعنا ومجامعنا وجوامعنا وبيوتنا وسائر أحوالنا. إنها شريعة تامة عامة، إنها ليست مجرد أحكام، إنها لا تنحصر في العقوبات، إنما هي منهاج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. هذه الشريعة لا تنحصر في العقوبات كما يصورها لنا الإعلاميون، ولا تنحصر العقوبات في حد الزنا والسرقة كما يتخيل العلمانيون، إنما هي منهاج حياة. لذا لا ينبغي لمن أراد أن يكون مسلما وأراد أن يموت مسلما إلا أن يؤمن بالإسلام كاملا. أما إذا آمن ببعض الدين كهذه الشعائر التي يعرفها منا المتدينون والملتزمون، يصلون، يصومون، يزكون، يحجون، وكأن هذا هو الدين وفقط، فهذا ليس دينا كاملا. وقد أعلن الله كمال الدين بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودين كامل لا يقبل الزيادة عليه من جنس البدع والخرافات التي يفعلها المتصوفة والمبتدعة والرافضة، كما لا يقبل النقصان منه كما يفعل ذلك العلمانيون والليبراليون وسائر أعداء هذا الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تكفرون بشرائعه، تكفرون بأحكامه، تكفرون بمعاملاته، بعلاقاته الدولية السلمية والجهادية وغير ذلك. شريعة منهاج حياة. ولذلك انتقل من آية سورة البقرة إلى سورة يوسف في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية العظيمة في سورة يوسف تبين لك أهم معالم هذا الدين. كأن هذا الدين ينقسم إلى شطرين: إن الحكم إلا لله، هذا معلم، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معلم ثاني. بلغة تفسيرية، أمر ألا تعبدوا إلا إياه تسمى شعائر، إن الحكم إلا لله تسمى شرائع، والشعائر والشرائع ذلك الدين القيم. دين بشعائر فقط ليس قيما، بشرائع فقط ليس قيما، إنما شعائر وشرائع، إذن ذلك الدين القيم. فما بال الناس يفصلون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الذي يعرف عند أهل السنة بمبدأ العذر بالجهل، حتى لا نسارع في تكفير الناس إلا بعد أن يعلموا وبعد أن نقيم عليهم الحجة وبعد أن تستبين لهم الحجة والمحجة. ولك أن تتأمل في الآية أن الله عز وجل قدم الحكم على العبادة فقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. بالنظر إلى واقع الإسلام، العبادات كانت أولا والأحكام كانت ثانيا وأخيرا، فلماذا قدمت إن الحكم إلا لله على ألا تعبدوا، أمر ألا تعبدوا إلا إياه؟ علم الله وحكمته، علم الله أن المسلمين سيهتمون بالعبادات في يوم ما، وقضية إن الحكم إلا لله يتجاهلونها، يتناسونها، يقلدون الغرب الكافر في تركها والبعد عنها والزعم بأننا لو تمسكنا بها نصبح دولة دينية ثيوقراطية، نعيش عصر الكهنوت وعصر الحاكم المعصوم الذي لا يجوز الخروج عليه، إلى غير ذلك مما أخذوه عن الغرب في عهوده المظلمة. ونحن لا نعرف هذا، إنما نعرف دولة إسلامية لا عصمة فيها لإمام ولا لغيره، وأنها تقام على شريعة الله عز وجل يحكمها قرآن وسنة، وأن هذا الدين بشريعته صالح لكل زمان ومكان، وأن الشريعة جاءت
لمصالح العباد وبمصالحهم، وأنها شريعة مبنية على العلم المطلق والعدل المطلق، وفيها الصلاح والإصلاح ومصالح العباد، لا مكان فيها لهوى ولا لجهل ولا لقصور ولا لظلم أبدا، ولا يظلم ربك أحدا. هذا الدين الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أهم معالمه: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فتقديم الحكم على العبادة، مع أن العبادة هي الأولى زمانا، لأن الله عز وجل أراد أن يبين لنا أهمية هذا الحكم في حياتنا، وأنه لا يجوز أن تأتي فترة كالتي نحن فيها الآن، كل الدين عندنا لا يعد إلا أن يكون مجرد شعائر، أما الشريعة فلا مكان لها ولا مجال لها، وأن كثيرين من المسلمين لا يفكرون فيها، وإن فكروا فيها جاء أعداؤهم يثبطونهم ويخوفونهم بالأقليات في الداخل وبحرب أمريكا في الخارج إلى غير ذلك. لا يا عباد الله، حين صدرت خطبتي بهذا السؤال، هل نحن مسلمون، أردت من خلاله أن أبين أهمية هذه القضية التي نحن بصددها. تأمل قوله تعالى: إن الحكم إلا لله. لو أن إنسانا لم يتعلم من علم الدين شيئا، لكنه يعرف اللغة العربية، يعرف اللغة العربية، يذكر شيئا من قواعدها التي تعلمها، أو أن يكون أستاذا يدرس اللغة العربية، فإنه لا يجهل هذه القضية ولا هذه الحقيقة. مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يعني الحصر والقصر. إن الحكم إلا لله، إن نافية بمعنى ما، إن الحكم إلا، وهذه إلا أداة الاستثناء، إلا لله. لو قال الله عز وجل: الحكم لله، تحتمل أن يكون هناك لغيره أيضا. لو قال الله: الحكم لله، فتقول: ولغيره، واللغة لا تعترض تسعفك. لو كانت الجملة: الحكم لله ولغيره أيضا، فيكون عندنا حكم لله متمثل في المواريث والقوانين الشخصية أو الأحوال الشخصية، ولغيره في بقية القوانين التي نستوردها من أوروبا، من أمريكا، نستوردها من إنجلترا أو من فرنسا أو من أي مكان شئنا. لو جاءت الآية هكذا: الحكم لله، فنأخذ أحكاما من الله ونأخذ من غيره. لكن ما جاءت الجملة هكذا، إنما جاءت بأسلوب يعرفه أبو جهل، فرعون هذه الأمة، رأس الكفر، يعرف معنى إن الحكم إلا لله أنها لا تحتمل إضافة. ولو جاء أعرابي أو عربي فقال: إن الحكم إلا لله، ثم قال: ولغيره، ما تدري ما يفعل به العرب، يضربونه بالنعال، لأن اللغة لا تحتمل هذا أبدا. إن الحكم إلا لله، انتهت المسألة. أسلوب يسمى أسلوب حصر وقصر. المؤمن فهم هذا، والعربي فهم هذا وأدرك أن قوله تعالى إن الحكم إلا لله تعني أن الحكم لله فحسب، لا يحتمل أن يضاف إلى حكمه حكم ولا بنسبة 1 في 1000. إن الحكم إلا لله هي على شاكلة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدون الله وحده، ولا تحتمل أنك تعبد غيره، ولا تحتمل أنك خلقت لغير العبادة، بل أنت ما خلقت إلا لعبادة الله وحده فقط فقط فقط. فإذا قال هنا إن الحكم إلا لله فهذه تعني أن الحكم كله لله، وأن الأمر كله لله، وأن الخلق كله لله. ولذلك تقرأ في كتاب الله ألا له الخلق والأمر، خلق إذن يأمر، أنت ما خلقت فلما تأمر ولما تنهى؟ ثم هو إذ خلق رزق، أنت لم ترزق فلما تأمر ولما تنهى؟ وهو إذ خلق علم، علم ما يصلح أحوال الخلق، فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم. فلما علم حكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقضية الشريعة قضية إيمان أو كفر، إسلام أو جاهلية، حق أو باطل، هدى أو ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الشريعة منهاج حياة، إذا نحن أخذنا جزءا من الدين وتركنا الجزء الآخر فكما قالت آية البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وسماه القرآن كفرا وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وهذا واقعنا المرير الخزي الذي حل بالأمة في ظل عدم تطبيق شرع الله. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وخزي أمام من؟ أمام إسرائيل؟ أمام أمريكا؟ أمام اليهود والنصارى الذين كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ونحن بعد كل هذا نذل لهم ونخزى أمامهم؟ فأي عقوبة هذه؟ إن كانت هناك قلوب حية فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هذا في الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لماذا؟ لأننا فضلنا الدنيا على الآخرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، نعوذ بالله تعالى. فلذلك فقضية الشريعة قضية لا تحتمل المفاصلة. نحن الغالبية من المسلمين بفضل رب العالمين نريد الشريعة، لكن زمام الأمر، زمام الإعلام، زمام السياسة ليس بأيدينا، ونحن إذ نغفل ونتغفل ونسهو وننام فهناك غيرنا ممن يخطط ويدبر ويكيد ليل نهار ويستغل كل سلطاته وكل إعلامه، ويستغل بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية وبعض الدعاة أيضا في سبيل حملة إعلامية مكثفة ضد الشريعة. نحن قد لاحت أمامنا الفرصة لأن نطبق شرع الله، ورحنا نتكلم عن الشريعة من بعد الثورة، لكن العلمانيين لنا بالمرصاد، وهم حفنة قليلة من البشر، ونسبتهم كما رأيتهم في الانتخابات يوم أن كانت هناك استفتاءات على التعديلات الدستورية، وقلنا نعم كانت النتيجة 77.2، وقالوا لا وكانت النتيجة 22.8، 22.8، 4 ملايين. هؤلاء الذين يريدونها كفرية، لا يريدونها شريعة إسلامية، على الرغم أنهم ينادون بالديمقراطية التي تعني حكم الأغلبية، ومع ذلك ما دامت الديمقراطية يمكن أن تأتي بشريعة أو أن تأتي بإسلام، فلتمحى الديمقراطية من التاريخ. ونحن نقول قضية الشريعة بالنسبة لنا إسلام أو كفر، قضية الشريعة بالنسبة لنا نكون أو لا نكون. أما من حيث هي إسلام أو كفر فلقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هنا غير حكم الله، الأعراف السائدة، القوانين المستوردة، الوضعية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يكفروا بكل الدساتير الأرضية من أجل أن يتحاكموا إلى شريعة رب البرية. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والشيطان هنا ممكن يكون شيطان جني وممكن يكون شيطان إنسي، والشيطان الجني إبليس، وكان إبليس في سالف الدهر أستاذا، لكنه أصبح في مثل هذا العصر تلميذا، يجلس أمام شياطين الإنس فيتعلم، وهناك شيطان أكبر يسمى القطب الأوحد يدبر للناس أمورا ويريد أن يجعل الناس على حسب هواه. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا على ما في تعالوا هذه من علو ورفعة وعزة، لا أنه التخلف ولا التقهقر ولا الرجعية كما يزعمون. تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت من؟ المنافقين بالأسلوب الواضح بالاسم العلم غير مخفية، رأيت المنافقين. والمنافقون ليسوا في زمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام فحسب، بل هم في كل زمان ومكان، وفي العصر الثاني عصر التابعين يسأل رجل إمام التابعين الحسن البصري فيقول له: أو يوجد منافقون في هذا الزمان؟ فإذا به يقول له: لو خرجوا من أزقة بغداد لاستوحشتم البقاء فيها. هذا في القرن الثاني، فما بالك ونحن في القرن الرابع عشر الهجري. رأيت المنافقين ولن يتسموا بهذا الاسم، إنما يتسمون بالعلمانيين والليبراليين والناصريين واليساريين والإعلاميين. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شريعة؟ لا، شريعة ايه اللي بتقول عليه؟ الناس اللي طلعونا من تحت الارض وعدين يقولوا شريعة شريعة، وعدين يخربوا البلد، وعاوزين يخلوا امريكا تدخل البلد. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لتعلم انك امام فسطاطين، فسطاط ايمان يطالب بتطبيق شريعة الرحمن لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق يحارب شريعة الرحمن لا ايمان فيه، فانظر في ايهما تكون. والله لا يمر الزمان إلا والناس فسطاطان، فسطاطان، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وكأني بعصر التمايز قد حان، وها هم العلمانيون والليبراليون ومن على شاكلتهما يحاربون شرعة الرحمن، وسيجدون من يوافقهم ومن يهادنهم ومن يسكت ليكون معهم، وسيجدون أناسا آخرين باعوا أنفسهم لله وأعلنوها إما النصر وإما الشهادة من أجل أن يكونوا من فسطاط أهل الإيمان لينجوا من النفاق بإذن ربهم الرحمن. أما المنافقون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن تنزل المصيبة ويحل العذاب. وإن ذلك لكائن إذا أعرضنا عن شرع ربنا كما أنك الآن هاهنا. إي وربي لا تظنوا أن بمنجى من عذاب الله إذا أعرضنا عن شريعته، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني إذ أعرضوا عن شرع الله وتحاكموا إلى الطاغوت ولم يكفروا به، فهنا تأتي المصيبة. فيقول آنذاك بعد فوات الأوان، يقول المنافقون، يقول العلمانيون والليبراليون واليساريون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن ما كنا نظن أن الأمر هكذا، وما كنا نعرف شيئا في الدين، نحن طول حياتنا في السياسة وفي الصحافة وفي النفاق وفي الكذب، لكن كنا نظن أن هذا الكلام الذي يقوله علماء الدين استهلاك محلي. ومين علماء الدين دول؟ وين مؤهلاتهم؟ وين اللي عندهم عشان ينظروا نظرة مستقبلية يقولوا عذاب الله آت؟ كانوا ينذروننا لكن ما كنا نسمع إنذارهم، كانوا يحذروننا لكننا كنا لا نأبه بهم، كانوا يقولون لنا الشريعة 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 الشريعة، صموا آذاننا صباح مساء بالشريعة، لكن كنا قد صمت هذه الآذان إلا أن تكون في ركاب الغرب وأن تسير في الحضارة الأوروبية والأمريكية، تأخذ منها ما عندها من تقدم ومن علم ومن تبرج ومن كفر، حتى القاذورات التي يفعلونها يريدونها أن تكون عندنا كذلك. لكن والله ثم والله ثم والله إن كلام الله لا يقبل تبديلا ولا تغييرا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ اسمعوها مني، إما شريعة تطبق فستجدون من الخير والعز والرخاء والغنى والأمن والسعة والرغد ما أخبر الله عنه في قرآنه، ولعلنا نشير إلى هذا إن شاء الله، وإما شريعة لا تطبق. إذا لم تطبق الشريعة فاسمع ما هو حادث وما هو آت، ودعني أقول مقارنة سريعة. العلمانيون يقولون لو طبقنا الشريعة تحدث فتنة طائفية في البلد، لأن النصارى لا يريدون الشريعة، وتحدث تدخلات أجنبية من أمريكا أو من الاتحاد الأوروبي، لأنهم لا يريدون دولة إسلامية أصولية في المنطقة حفاظا على مصالح إسرائيل، ولأن مصر كما علم أنها دولة رائدة وقائدة وهي قاطرة للعرب، فإذا طبقت الشريعة في مصر فمعناه أن الشريعة ستطبق في عالمنا العربي والإسلامي. من أجل هذا لن ينام الغرب، لن ينام الغرب إذا علم أننا نريد أن نطبق الشريعة. ومعناه مع تطبيق الشريعة تدخلات أجنبية، تدخلات أجنبية في البلد. طيب، إذا نحن أمام أمر من اثنين: نطبق الشريعة وأمريكا تتدخل في البلد ونحن لسنا كفو أمريكا كما يقال، نحن لا نستطيع أن نحارب إسرائيل فكيف نحارب أمريكا، وإما ألا نطبق الشريعة. ودعونا ننظر بروية، سنطبق الشريعة معناه أمريكا تدخل في البلد، ممكن وغير ممكن. ممكن تتدخل لأنها تريد أن تحافظ على مصالح إسرائيل ولا تريد الإسلام، وهي التي أعلنت من قبل أنها قالت قضينا على العدو الأحمر يعني الشيوعية ويبقى أن نقضي على العدو الأخضر يعني الإسلام. فستجدها فرصة سانحة في أن تدخل مصر للقضاء على الإسلام والمسلمين في مصر، وقد علم ما لمصر من ثقل. إن حدث هذا فأين نحن من فريضة الجهاد؟ هل نسخت؟ لم تنسخ. إذن رفع راية الجهاد المقدس لصد العدوان عن ديننا وبلدنا، عن وطننا وعرضنا، ولنعلم أمريكا درسا لن تبقى بعده طويلا لتعتبر، بل ليكون المسمار الأخير في نعش أمريكا، كما تدخل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان فهزم بفضل الملك المنان، فكان المسمار الأخير في نعش الاتحاد السوفيتي، فلم يقم للاتحاد السوفيتي بعده قائمة. وتكون هذه المعركة إن حدثت هي المسمار الأخير في نعش أمريكا، فلا تقوم لها قائمة بعدها لترتفع راية الإسلام في ربوع الأرض. هذا مع افتراض أنه ممكن أن تتدخل أمريكا، ووارد أنها لا تتدخل. كيف؟ لأنها جربت مرة في الصومال فسحلت، وجربت ثانية في أفغانستان فذاقت الأمرين، وجربت ثالثة في العراق فكانت في مأزق خطير. كل الذي كانت ترجوه كيف تخرج من العراق محافظة على ما تبقى من ماء وجهها، وهي الدولة العظمى والقطب الأوحد في العالم. وأبشرك بأننا لسنا كالصومال ولا كالأفغان ولا كالعراق، بل نحن إن شاء الله أفضل من ذلك بكثير. وهذا معناه إن قدر لأمريكا أن تتدخل فهذه النتيجة التي نرجوها من الله عز وجل. ونحن نعلم أن الصراع بين الحق والباطل لا بد منه، لكن النتيجة محسوبة ومحسومة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الاختيار الثاني أننا لسنا كفء أمريكا ولن نجد من يهاودنا على هذا الذي نقول، نحارب أمريكا ونحارب الاتحاد الأوروبي ونحارب إسرائيل والكل قد يجتمع علينا ويمثل عدوانا ثلاثيا أو عدوانا عالميا. لا، فلنتباطأ في تطبيق الشريعة، وكما تساهلنا من قبل فلنتساهل من بعد، وكما بقينا أكثر من 100 سنة من أيام إلغاء المحاكم الشرعية في عهد محمد علي الكبير، وألغيت الخلافة الإسلامية على يد مصطفى كمال أتاتورك سنة 1924، استمرت الأمور أكثر من قرن من الزمان نحكم بقوانين وضعية. نهيئ الناس للشريعة وننتظر فترة لعل أمريكا ربنا ياخدها، ولعله الاتحاد السوفيتي او الاتحاد الاوروبي ربنا ينتقم منه او يخطف به الارض، وندعي بالليل وندعي بالنهار دعوة ولية مكسورة الجناح وننتظر، فلا نطبق الشريعة الان. هذا التفكير وارد في اذهان كثيرين، ما هو مجرد خيال، لا، هذا أمر محتمل، إنه أمام هذه العقبات الكؤود فيها إيه لما نأخر تطبيق الشريعة؟ وربما يغلب هذا التفكير على أذهان الكثيرين منا في ظل صراع سيحتدم بيننا وبين العلمانيين والليبراليين، في ظل حركات اغتيال ممكن تنال القادة والدعاة الإسلاميين، وكل من يريد أن يترشح للرئاسة ممكن ما تلاقيهوش على ظهر الأرض، وممكن الدعاة أمثالنا الذين يجهرون بالحق لا تجدهم على ظهر الأرض أو على الأقل في المعتقلات أو كذا. إذن لا نطبق الشريعة الآن أمام هذا الاختيار، ما الذي يمكن أن يحدث؟ ليس في استقراءات، ليس في استنتاجات، ليس علما للغيب، وإنما من خلال القرآن كما ترون في هذه الآيات التي شرحناها وتلوناها من سورة النساء. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ دلت هذه الآية على أنه مع عدم تطبيق شرع الله والتحاكم إلى الطاغوت لابد من نزول مصيبة يندم الناس بعدها ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أردنا أن نحافظ على مصرنا وألا تدخل أمريكا بلدنا، وأردنا وأردنا وهكذا، كما دلت عليه الآية الثانية في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وآية ثالثة تدل على أنه مع عدم تطبيق الشريعة فإن عذاب الله آت حتما. بعد آيات مطولة في سورة المائدة تكلمك عن الشريعة تأتي هذه الآية: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا، تولوا عن الحكم بما أنزل الله، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ومن رحمته أنه لا يصيبنا بكل ذنوبنا بل ببعض ذنوبنا، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. آية رابعة يضرب الله بها المثال على أنه مع الإعراض عن شرع الله لا بد من نزول العذاب بعد انتهاء فترة الإمهال. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن دين الله وعن شرع الله وعن منهج الله وعن حكم الله فأعرضوا. ماذا كانت النتيجة؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم، مجرد سيل، مطر شديد، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ نزل العذاب مع الإعراض عن شرع الله، كان متمثلا في سيل العرم مثل تسونامي جنوب شرق آسيا لو تذكرونه. وإن آيات الله لا تنحصر في سيل أو تسونامي، إنما هناك السيل وهناك البركان وهناك الفيضان وهناك الزلزال، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولعلكم تذكرون مع أحداث ثورة 25 يناير وقع زلزال في اليابان وصل بمقياس ريختر حوالي 9. كيف دمر اليابان؟ كيف أحدث فيها هذا الخراب اليباب؟ كنت أقول أمريكا حاربت فيتنام من قبل، حتى إنها حاربتها بالقنبلة الذرية فيما عرف بقنبلة هيروشيما ونجازاكي. لكن لو رحت أقارن بين زلزال لثوان معدودات وبين حرب من أمريكا لسنوات معدودات، فكيف دمار الزلزال بالنسبة لما يمكن أن تفعله أمريكا في سنين طوال؟ ولك أن تختار، حرب من أمريكا قد يكون، أو حرب من الله مع الإعراض عن شرعه هو كائن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واسمع قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، كما سمعتم في الآيات المتلوة في سورة النساء، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. ونحن قد أعرضنا عنهم وها نحن نعظهم، فأعرض عنهم وعظهم. ونحن الآن نضع النقاط على الحروف، لا نجامل أحدا ولا نخبئ أمورا. نحن نعلم أن أعداء الإسلام سيسخرون منه، لكن هذا هو الحق الذي نعلمه ونعتقده وندين لله به. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ومن هذا القول البليغ: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فأين طاعة الرسول؟ وأين طاعة الله؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن لا طاعة لله ولا طاعة للرسول ويزعمون الإسلام، هذا ظلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. خذ هذا الحكم الأخير في الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأمل الآية لأني لا أفسرها. إذ أطلت عليكم فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا أو شكا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم تام، إذعان كامل، انقياد مطلق. ولذلك انظر هذه المقارنة في سورة النور بين فصاط المؤمنين وفصاط المنافقين، أو قل فصاط المنافقين كما بدأت به الآيات ثم سنت بفصاط المؤمنين. قال ربنا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون، مجرد قول، ويقولون العلمانيون والليبراليون ومن على شاكلتهما، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، احنا احسن منكم في الدين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لماذا؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قضية الشريعة هي ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. شريعة إيه اللي بتقولوا عليها؟ إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق، يعني يجدون مصلحتهم في الدين، يأتوا إليه مذعنين. ولذلك الذين يقولون لا دخل للدين بالسياسة ولا السياسة بالدين، يوم ما يحتاجون الدين لك تعالى يا مفتي قول لنا فتوى في الدين، تقول إن فوائد البنوك حلال، تقول لنا انه الختان حرام، تقول لنا انه الحاجات اللي بتحصل دي احنا ماشيين صح. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. انتهى الكلام عن فصاط النفاق، يأتي الكلام عن فصاط أهل الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. هل نملك غير هذا؟ والله لو كنا نملك غير هذا كان الأمر يعني فيه سعة، لكن لا نملك غير هذا. غير هذا كفر، غير هذا كفر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا إخوة، قضية الشريعة قضية لا تحتمل المساومة، لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومع ذلك نحن نقول للعلمانيين لماذا تهاجمون الشريعة بهذه الطريقة الشرسة؟ على الأقل اجعلوا بيننا وبينكم صناديق الاقتراع. أنتم استفتيتم من قبل في التعديلات الدستورية وخرجت النتيجة 77.2% بنعم. استفتوا أبناء البلد المسلم في مسألة الشريعة الإسلامية،
لكن كل هذه الحرب وكل هذا الهجوم، أو تظنون أن مكتوف الأيدي؟ لا، نحن نسالم من سالمنا ونمتثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. فإذا ما تم الاعتداء علينا، والاعتداء على ديننا مقدم على كل اعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذا ديننا لن نفرط فيه بإذن ربنا سبحانه وتعالى، ولن نموت ناقصي أعمار ولا ناقصي أرزاق. الرزق مضمون والأجل معلوم، وسنعلنها واضحة صريحة لنكون صرحاء وشرفاء. إما أن تكون الشريعة، وإما أن نعلنها جهادا في سبيل الله، لأنه شريعة أو لا شريعة معناه نكون أو لا نكون. وقد رأيتم خطورة الأمر، يوم أن تحاربنا أمريكا فلنحاربها، لكن من منا يطيق حرب الملك الجليل؟ هذه خطورة المسألة، والقضية طويلة ومعروضة، ولكني أطلت عليكم مكتفيا بهذا القدر على أن أتمم القول في هذه القضية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وعلى أن أنبه أيضا على إحياء مشروعات هذا المسجد والتبرع من أجل مشروعات هذا المسجد، وعلى أن يكون هذا المسجد بإذن الله نقطة صالحة في هذه المنطقة، ومركز وعي وإشعاع في المنطقة. فاجتهدوا عباد الله على نصرة دينكم، وابذلوا النفس والنفيس، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وكل آيات الجهاد في القرآن قدم فيها جهاد المال على جهاد النفس، باستثناء آية واحدة كان لابد فيها من تقديم جهاد النفس على المال، وهي آية التوبة، قول ربنا عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صفات أصحاب هذه البيعة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، التي تعني المجاهدين والمهاجرين، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسمع عن أموال بالملايين بل بالمليارات تنفق في سبيل صد الناس عن الدين ومنع الشريعة وتطبيقها، فأقرأ قول الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. عباد الله، أنتم على موعود مع الله لا يخلفه الله لكم أبدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طب يا رب أمريكا نعمل فيها إيه؟ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. كذا قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال: لا تحسبن الذين لا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. حتى إن اللقمة لتصير عند الله أعظم من جبل أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تقر عيوننا بنصرة شريعتنا. اللهم أقر عيوننا بنصرة شريعتنا وانصرنا على أعدائك وأعدائنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، فقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك، ارزقنا الهدى والصواب، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. نجح ابناء المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. ومن طلب منا دعاء فاعطه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته. اللهم أعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وولي علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليه فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلك كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حينا مسلمين وتوفنا مسلمين، حقنا بالصالحين كما هديتنا الإسلام من غير أن نسألك، فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك، وكما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك، فإنا نسألك الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار فضلك.